إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة التي فيها شرح لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب السادس. قال: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، أي جعلها لها حرما؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى ابن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. حمك الله. فعاصم روى عن أنس الحديث ثم أخذ زيادة عن موسى بن أنس عن أنس أنه زاد هذه الزيادة: أو آوى محدثا. وعليه فإن من يؤوي محدثا فإثمه عظيم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه يؤوي من يغير دين الله تبارك وتعالى. الباب السابع. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ما يذكر من ذم الرأي، وذلك أن الرأي منه مذموم ومنه محمود، والقياس كذلك، منه قياس صحيح مقبول ومنه قياس فاسد مردود. ولذا سيأتي باب في إثبات القياس. فنحن عندما نقول الرأي والقياس وكذا، فالمراد الرأي والقياس المذمومان المعارضان للكتاب والسنة. قال: ولا تقف، أي لا تقل ما ليس لك به علم. وأصل القف الاتباع، ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. أصل القف من القفا الاتباع، الذي يتبع غيره. فالاتباع شرطه العلم، الاتباع شرطه العلم. فإذا كنت تقول بقول إنسان لأجل يعني ما أخبرك به من الدليل، فيكون هذا الاتباع عن علم، فهو اتباع صحيح. قال: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم هذا هو الشاهد فيفتون برأيهم أي الرأي المذموم المبني على غير علم فيضلون ويضلون فحدثت به عائشة يعني عروة يقول فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن عبد الله ابن عمرو حج بعد ذلك فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه انظر إلى حرص الصحابة على العلم كيف أنها أخذت هذا العلم الذي حدث به عبد الله بن عمرو ثم أرسلت عروة ليستثبت منه مرة أخرى قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله ابن عمر كيف عرفت ذلك؟ لأنه حدث بالحديث في المرة الثانية كما حدث به في المرة الأولى قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين الموقع المشهورة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم هذا هو الشاهد اتهموا رأيكم على دينكم وهذا الكلام كلام سهل موجه إلى القراء الذين كانوا مع علي واعترضوا عليه لما قبل التحكيم فنصحهم سهل بن حنيف وقال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل يوم أبي جندل يعني يوم الحديبية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين وبعد تمام الصلح جاء أبو جندل جاء أبو جندل فقال المشركون هذا أول ما نقاضيك عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي هذا قالوا لا فرده النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو جندل يا معشر المسلمين أتتركوني أرجع إلى الكفار فما كان من أبي جندل إلا أنه يعني ابتعد عن الكفار وصار كل من يسلم يجتمع به حتى اجتمع منهم جماعة وصاروا يترصدون عير قريش صاروا يترصدون عير قريش حتى قال الكفار للمسلمين خذوه نحن ما نريده قال لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لأنه رأى ماذا؟ رأى أبا جندل وهو يرد يأتي إلى المسلمون وهم يردونه. قال وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلا إلا أسهلنا بنا، يعني السيوف أسهلنا يعني أفضت، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني أنهم لما كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور واضحة، هذا قتال واضح. قال غير هذا الأمر، يعني أمر صفي، فأنكروا هذا القتال. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفون. فالمهم أن هذا الباب أيها الإخوة معقود لذم الرأي والقياس في خلاف السنة. قال الحافظ والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه. قال وأشار بقوله من، يعني ما يذكر من ذم الرأي والقياس، إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع. وقوله وتكلف القياس أي إذا لم يجد الأمور الثلاث واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه، فإذا عرضت مسألة ليس فيها نص ليس فيها قرآن ولا سنة ولا إجماع فيستعمل القياس على أوضاعه، على أوضاعه يعني بشروطه. قال ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة، ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص، وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا. فإذا القياس المذموم هذا ثلاثة أنواع، القياس المذموم ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يتعسف في إثبات العلة الجامعة، يعني تريد أن تقيس مثلا الرز على القمح، هناك علة جامعة، القمح حكمه مثلا في الربا معروف، فتريد أن تقيس الرز على القمح، فما هي العلة بين الرز والقمح؟ العلة الجامعة، فلا بد أن تكون هذه العلة واضحة، ما تكون متعسفة، أن لا يتعسف في إثبات العلة الجامعة. الثاني أن يستعمل القياس مع وجود النص، ولذا يقول الأصوليون القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. والثالث إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا، يعني مثلا إمامه يقول بقياس والنص موجود فهو يتأول الإيش؟ يتأول النص. من أجل ماذا؟ من أجل القياس. فإذا يمكن أن نلخص الثالثة مرة أخرى وبأسلوب آخر فنقول إذا تأول النص لأجل القياس، إذا تأول النص لأجل القياس فيكون هذا القياس مذموما أيضا. قال ابن بطال التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام. الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، وأيضا الحديث الذي ذكره في ذم الرأي والقياس، فكيف نوفق بين هذا وبين استعمال السلف للقياس؟ قال أن نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، ومعنى الحديث المذكور ذم من أفتى مع الجهل. قال فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود. فإذا ما هو الرأي المحمود؟ الذي يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فهو رأي محمود. وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. قال والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص، وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل قال سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة. القياس عند الضرورة يعني إذا ما وجدنا نصا ولا إجماعا، فالقياس إنما يكون عند الضرورة. وذكر الإمام ابن عبد البر هذه المسألة وختمها بقول سهل بن عبد الله التستري، وسهل بن عبد الله التستري له كلمات مضيئة في اتباع السنة. قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. قال سهل بن عبد الله ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. طيب، تلاحظون أيها الإخوة أن أبواب كتاب الاعتصام يعني ينبغي أن نتلمس المناسبة بينها. عند التأمل في هذه الأبواب تجد أن هذه الأبواب أربعة أقسام، أبواب كتاب الاعتصام أربعة أقسام، ومثل هذا الاستقراء مطلوب. أنت عندما مثلا تقرأ كتاب التوحيد في صحيح البخاري أقول لك ما خلاصة هذا الكتاب؟ فالخلاصات هذه مهمة جدا. لو قلت لك ما خلاصة كتاب الفتن؟ خلاصة كتاب الفتن التعريف بالفتن والمخرج منها، هذا خلاصة كتاب الفتن. عند التأمل في كتاب الاعتصام يمكن تقسيم أبوابه إلى أربعة أقسام. القسم الأول اعتقاد، القسم الثاني عمل، القسم الثالث صفات، القسم الرابع محاذير، والخامس قواعد. يبقى نقول خمسة أقسام: اعتقاد، عمل، صفات، محاذير، قواعد. أما الاعتقاد فهو في الباب الأول، وهو ماذا؟ اعتقاد أن الوحي الكتاب والسنة كاف وجامع فلا يحتاج إلى غيره. هذا أهم شيء، يكون عندك ثقة بالوحي، اعتقاد أن الوحي من الكتاب والسنة كاف وجامع، فلا يحتاج إلى غيره. هذا في الباب الأول. الباب الأول اللي هو إيش؟ باب بعثت بجوامع الكلمة. القسم الثاني عمل بعد الاعتقاد. إيش العمل اللي عليك؟ ها؟ الاقتداء بالسنة قولا وفعلا. الاقتداء بالسنة قولا وفعلا، هذه في أي أبواب؟ الباب الثاني والباب الإيش؟ الرابع. الباب الثاني والباب الرابع. القسم الثالث صفات المقتدي. اكتبوا هذه، هذه تسمى الذي يسمونه في زماننا الخريطة ليش؟ الذهنية. نعم، تكون عندك هذه الخريطة، كلما قرأنا بابا تنظر في الخريطة. الآن هذا الذي يقتدي بالكتاب والسنة ما صفاته؟ 13 صفة، فاعرضها على نفسك وفتش هل أنت تتصف بها أو لا. 1، يقف عند الوحي ولا يخطئ لا أدري. يقف عند الوحي ولا يخطئ لا أدري، هذا في الباب ليش؟ الثامن. 2، يعلم ما علم الله. ما تعلم آراء ولا فلسفة ولا جدل، وإنما تعلم ما علم الله. امتن الله عز وجل على نبيه فقال وإيش؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا هو الذي يعلم للناس، يبقى يعلم ما علم الله. هذا في الباب التاسع. 3، يكون مع الطائفة الظاهرة المنصورة. هذا في الباب العاشر. 4، يحذر المخالفين. فالمقتدي يحذر المخالفين لأنهم سيفسدون عليه اقتداءهم. هذا في الباب 11. 5، يلزم القياس الصحيح فإنه سنة. يلزم القياس الصحيح فإنه سنة، هذا في الباب 12. 16، يقضي بالوحي. عندما يقضي بين الناس ويحكم بين الناس يحكم بينهم بالوحي، هذا في الباب 13. يبلغني عن الناس في الجلسات العرفية أنهم يحكمون بخلاف الشرع مع أنهم يعلمون الشرع، فإذا أنكر عليهم يقولون لا هذا صار عرف في الناس، حتى منهم من ربما تكلم بكلمات كفرية فيقول أحدهم يعني ما أفسد علينا إلا الشر والعياذ بالله. فمن صفات المقتدي أنه عندما يحكم بين الناس ويقضي بين الناس يقضي بليش؟ بالوحي. 17، يلزم إجماع أهل العلم وسبيل المؤمنين. يلزم إجماع أهل العلم وسبيل المؤمنين، وإلا كان شاذا. فدوما انظر إلى ما أجمع عليه أهل العلم الذي هو سبيل المؤمنين والزمه. 18، وهي صفة في غاية الأهمية. الصفة الثامنة السابعة في باب 16. الصفة الثامنة وهي صفة في غاية الأهمية وينساها كثير من المقتدين، وهي ماذا؟ يسلم لقدر الله ويتبع شرع الله. تسلم للقدر، وهذا لم يتنبه له الذين تكلموا عن مناسبة الباب لكتاب الاعتصام، هذا في الباب 17، حتى الشراح تحيروا قالوا وش دخل القدر ها هنا؟ قل سبحان الله، القدر في غاية الأهمية عندما أو في حال الاختلاف، أنت صاحب سنة والناس حولك يخالفونك، فايش؟ تسلم لقدر الله تبارك وتعالى وتعلم أن هذا قدر محتوم، فلا تنشغل كثيرا بالنتائج، وإنما تلزم شرع الله وتقوم بالواجب عليك، وأما النتائج فعلى الله تبارك وتعالى. الصفة التاسعة يترك الجدل، يترك الجدل، فالمقتدي من صفاته ترك الجدل، هذا في الباب 18. الصفة العاشرة يلزم الجماعة، يلزم الجماعة، هذا في الباب 19. الصفة 11 لا يسأل أهل الكتاب والمخالفين عن شيء، المقتدي لا يسأل المخالفين عن شيء، أنت ما عندك نقص حتى تسألهم. لا يسأل أهل الكتاب والمخالفين عن شيء، حتى في اللغة العربية وعلوم الآلة، ابحث عن صاحب سنة، وينبغي أن يكون في أصحاب السنة من يجيد علوم الآلات، هذا في الباب 25. الصفة 12 يجتنب أسباب الاختلاف، يعني مع إخوانه، مع إخوانه من أهل السنة إذا هناك سبب للاختلاف يجتنبه. هذا في الباب 26. الصفة 13 يتشاور مع إخوانه أهل السنة والجماعة، فتتشاور مع إخوانك، والمخالفون ما يتشاورون، ما يتشاورون إلا في الشر، الشورى هذه والتشاور، هذا في الباب 28. القسم الرابع محاذير في الاقتداء، محاذير في الاقتداء، فاحذر في الاقتداء هذه المحاذير، وهي 6. يعني ما أحسن أن تكون مثل هذه التقسيمات مأخوذة من الإيش؟ من الأبواب التي دل عليها الدليل. أحيانا الناس يقسمون من عقولهم ويكون هذه التقاسيم تكون فاسدة متناقضة، أما مثل هذه التقسيمات المستنبطة من الأبواب، والأبواب عليها أدلة، فهي تقسيمات يعني سالمة من التناقض. المحذور الأول لا يكثر السؤال إلا فيما يعنيه، لا يكثر السؤال إلا فيما يعنيه، هذا في الباب 3. المحذور الثاني لا يتعمق ولا يغلو ولا ينازع، لا يتعمق ولا يغلو ولا ينازع، هذا في الباب 5. المحذور الثالث يحذر الإحداث وإيواء المحدثين، يحذر الإحداث وإيواء المحدثين. هذا في الباب السادس. المحذور الرابع، يحذر الرأي المذموم والقياس المتكلف، يحذر الرأي المذموم والقياس المتكلف. هذا في الباب السابع. المحذور الخامس، يحذر سنن الأمم المخالفة للإسلام، يحذر سنن أي طريقة الأمم المخالفة للإسلام كاليهود والنصارى والفرس وغيرهم. هذا في الباب الرابع عشر. المحذور السادس، يحذر الدعوة إلى الضلالات وهو لا يشعر، يحذر الدعوة إلى الضلالات. هذا في الباب الخامس عشر. وأما القسم الخامس فهو قواعد، قواعد في الاعتصام. وفيه خمس قواعد. القاعدة الأولى، من اجتهد خلاف السنة فحكمه مردود وإن كان مأجورا، من اجتهد خلاف السنة فحكمه مردود وإن كان مأجورا. اجتهد فنتج اجتهاده خلاف السنة، نرد اجتهاده مع أنه إيش؟ مأجور. هذا في الباب 20-21. القاعدة الثانية، ليس أحد يحيط بجميع السنة، ليس أحد يحيط بجميع السنة، فوجب تقديمها على رأي كل أحد. الله ليس أحد، حتى أبو بكر وعمر، ليس أحد يحيط بجميع السنة فوجب تقديمها أي السنة على رأي كل أحد. هذا في الباب 22. القاعدة الثالثة، من السنة التقرير، يعني السنة التقريرية. هو سبق أن ذكر السنة القولية وهي الأصل، والسنة الفعلية، ثم ذكر السنة التقريرية، وهذا في الباب 23. القاعدة الرابعة، يعمل بعموم السنة حتى يثبت الخصوص، يعمل بعموم السنة، يعني إذا كان النص عام فنعمل بالعموم حتى يثبت ليش؟ التخصيص. هذا في الباب 24. القاعدة الخامسة، الأصل في النهي، الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم. وبهذا يعني يسهل عليك الربط بين أبواب هذا الكتاب، يعني ممكن. هذه الباب 27، فتكون الأبواب من 1-28 تم توزيعها بهذه الطريقة، يصبح لها الأمر سهل، والإنسان يعني يخرج مستفيدا. ممكن إنسان لو قرأ هذه الأبواب وبواسطة هذه الورقة يشرح كتاب الاعتصام في مجلس واحد. الباب الثامن، وين الباب الثامن؟ هذا في صفات المقتدي، يقف عند الوحي ولا يخطئ لا أدري. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: لقوله تعالى: بما أراك الله. بما أراك الله يعني لا بما رأيت أنت، بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. ومن الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أجاب في كل مسألة فهو مجنون. وقال الإمام مالك، والإمام مالك أيها الإخوة متميز في يعني نفي البدع والمحدثات رحمه الله، إمام أهل المدينة متميز في نفي البدع والمحدثات، وقد تعلم هذا تلاميذه إلى من بعدهم، وعلى رأسهم الإمام أبو عمر ابن عبد البر. أقول دوما لإخواني، يعني لو طالب دراسات تتبع كلام ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد يخرج برسالة يعني واسعة في تثبيت السنة ونفي البدع والمحدثات، ونفي البدع والمحدثات، وله في ذلك عبارات شديدة، له في ذلك عبارات شديدة، حتى ولو كان القائل بها من المشهورين. أذكر أن محمد بن الحسن ذكر شيئا في مسألة معينة خلاف السنة، فقال: هذا جهل وعناء، قال: هذا جهل وعناء. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان شديدا في الدفاع عن السنة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيا، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. فهذا الحديث واضح فيما بوب له. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عنهم فليس بعلم. العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عنهم فليس بعلم. وقال ابن مسعود: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي، فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي. وقال الإمام أحمد: يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة، فإن لم يكن فهو في التابعين مخير. وعن ابن المبارك: ليكن المعتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر. الباب التاسع. قال: باب تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل، يعني ليس برأي ولا قياس. الباب التاسع وين؟ في الصفة الثانية، أن المقتدي بالسنة المعتصم بالكتاب والسنة يعلم ما علم الله. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. هذا هو الشاهد. فالآن أنت عرفت كيف تقرأ صحيح البخاري، الباب وتشوف الدليل وتشوف الشاهد وين. الشاهد: مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. الباب العاشر. الباب العاشر وهو في صفة المقتدي، الصفة الثالثة، يكون مع الطائفة الظاهرة. فصاحب الاعتصام لا يكون وحده، وإنما يكون مع الطائفة الظاهرة المنصورة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. أهل العلم تجد هؤلاء المخالفين إذا انتقدت واحدا ممن يعني نصب نفسه ناصحا يقولون: أنتم تطعنون في العلماء. نقول له: أولا نريد أن نحرر هذا المصطلح العلماء، فمن هم العلماء؟ ثم ننظر صاحبك هذا الذي تنافع عنه هل يصلح أن يدخل في هذا المصطلح الذي يعني ضبطناه وحددناه أو لا. نعم. وهم أهل العلم، فهل فلان أو فلان هل هو يدخل في أهل العلم؟ والله لو دخل في أهل العلم ما تعرض للطعن. نعم. أهل العلم يعني محفوظون بحفظ الله عز وجل، محفوظون. وإيش وإيش كمان يا شيخ؟ ها؟ وغالبون. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين. ظاهرين يعني من الظهور، والظهور وليش الغلبة. تقول: هذا المعنى اللي هو الطائفة الظاهرة المنصورة، هذا المعنى متواتر والحمد لله. هذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم عن ثوبان، وفيه: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله كذلك. ورواه مسلم عن جابر، وفيه: يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ورواه مسلم عن معاوية. فإذا هذه ثلاثة عند مسلم. وكذلك جاء عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلم بن نفيل وقر بن إياس. وما شاء الله الحافظ كعادته جمع لك كل من خرج هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه، فهذا المعنى متواتر أيها الإخوة، فنحن نفرح بهذا لأن هذا في الطائفة المنصورة. قال وهم أهل العلم، فالطائفة المنصورة أهل العلم. وقد أخرج الترمذي هذا الحديث ثم قال سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول هم أصحاب الحديث. وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد أنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. صحيح، فلا يمكن أن يكون من الطائفة المنصورة الظاهرة إلا بلاش إلا بمعرفة الحديث النبوي من جهة ثبوته ومن جهة التفقه فيه، فيكون عنده علم بالحديث، والله حديث هذا صحيح ولا ضعيف، ثابت ولا مكذوب، ثم بعد ذلك يتفقه فيه. وجاء في بعض الروايات أنهم بالشام وهم بالشام، طبعا هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان أن الطائفة المنصورة يجتمعون في الشام ويخرج فيهم المهدي وينزل فيهم عيسى ابن مريم. وجاء في بعض الروايات لا يزال أهل الغرب، أهل الغرب يعني أهل الشام لأن الشام غرب المدينة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن قيس عن المغيرة بن شعبة. نعم أنا أقولها هو أربعة وإن صاروا ثلاثة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة. يقولون يا شيخ عثمان عبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخاري وهو من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وشيخ إسماعيل قيس وهو قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، وإسماعيل تابعي مشهور. فإذا عندك عبيد الله من أتباع التابعين وإسماعيل من التابعين وقيس من كبار التابعين، لازلنا يعني يعتبر إسماعيل وقيس كأنهم طبقة واحدة، والمغيرة طبقة الصحابة. فقال الحافظ ولهذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن كان رفعي، فهذه من الفوائد. فإذا أيضا يعني هذا أيضا إسناد عالم في الطائفة الظاهرة. عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يأتيهم أمر الله عندما إيش؟ عندما تأتي ريح لينة باردة فتقبض أرواحهم، هذا أمر الله. ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم تقوم الساعة، فهذا معنى حتى يأتيهم أمر الله، يعني الريح الباردة التي تقبض أرواحهم. قلت يرحمك الله، قلت الحمد لله، يرحمك الله. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. انظر كيف بداية الحديث في الفقه في الدين وذكر الطائفة المنصورة في آخره، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. ومن ذلك أيها الإخوة الحديث الذي ذكره الحافظ وهو حديث مشهور صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 599، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، حتى تبقى هذه الطائفة المنصورة. قال الإمام أحمد فنظرنا فإذا على رأس 100 الأولى عمر ابن عبد العزيز، وعلى رأس 200 الشافعي. الباب 11 باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا. هذا وين يا شيخ؟ الباب 11 يحذر المخالفين. تقول ذكر الطائفة المنصورة في الباب 10 يدل على ماذا؟ على أن هناك طوائف إيش؟ طوائف إيش؟ غير منصورة، وهي هذه يلبسكم شيعا. يلبسكم يعني يخلطكم شيعا وأحزابا وفرق، فهذا مناسب. لما ذكر الطائفة المنصورة في الباب 10 ذكر يعني من يخالفها أو يلبسكم شيعا. قال ووجه مناسبته لما قبله أن ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافا حتى انفردت طائفة منهم بالوصف. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهه، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهه، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. نعم، فالاختلاف مهما كان شديدا إلا أنه أهون من العذاب العام المستأصل. الباب 12 قال باب أو باب من شبه أصلا معلوما، يعني لو قال أمرا معلوما لكان أوفق. من شبه أمرا معلوما بأصل مبين، عندك أصل مبين معروف الحكم وهناك أمر معلوم تريد أن تعرف حكمه، فتشبه هذا الأمر المعلوم بالأصل ليش؟ المبين. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمهما. أيضا لو قال حكمه يعني حكم الأصل المبين ليفهم السائل، هكذا قالوا يعني لو البخاري قال هذا لكان أبين وأوفق. المهم أن هذا الباب فيه إثبات ماذا؟ ها؟ في إثبات القياس الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولذلك قلنا يلزم القياس الصحيح فإنه سنة. خلافا لمن رد القياس كلهم. فإذا من صفات المعتصم بالكتاب والسنة المقتدي أنه يعني يلزم القياس الصحيح، وذلك أن الوقائع متعددة والنصوص محصورة. الوقائع متعددة، انظر الآن الفقه المعاصر ومسائل فقهية معاصرة كثير، فلا بد من القياس، لكن شرطه أن يكون قياسا صحيحا بأن يخلو من الأمور المحذورة التي ذكرناها، ألا تكون العلة الجامعة متعسفة، وألا يكون قياس مع وجود النص، وألا نتأول النص من أجل القياس. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. أولاده كلهم بيض، فوجئ أن المرأة ولدت غلاما أسود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ هذا هو الأصل المبين الذي سنقيس عليه. هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال إن فيها لورقا، مش أورق واحد. قال فأنى ترى ذلك جاءها، مع أنها يعني متوالدة. قال يا رسول الله عرق نزعها، يعني هذا الولاء الجمل الأورق هذا ربما يكون أخذ لون يعني عرق قديم جد من أجداده. خلاص هو العربي أجاب نفسه، قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. فإذا الأعرابي لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتفي من الولد، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاء منه لمجرد اللون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر. من أبو بشر يا شيخ؟ وحشية، ما في أبي وحشية، هو نفسه. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ الآن يعني هل يعني تصلح النيابة في الحج؟ قال نعم حج عنها. أرأيت الآن هذا هو الأصل المبين، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء. فالعبادات إذا كانت عبادات مالية أو خليط من العبادات المالية والبدنية كالحج والعمرة فيدخل فيها النيابة. فهذا الباب أيها الإخوة فيه إثبات القياس، وهو القياس الصحيح. وأما الباب السابق ففيه يعني رد القياس المتكلف. والقياس إنما يكون عند الضرورة لأنه ليس أصلا بنفسه، الأصول الكتاب والسنة والإجماع، والقياس إنما يكون على نص من كتاب أو من السنة. الباب 13 باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله، وهذا الذي ذكرناه في صفات المقتدي 6 يقضي بالوحي، اجتهاد القضاء بما أنزل الله. نعم الباب الثالث عشر. القضاء القضاء والإيش؟ نعم. اجتهاد القضاء يعني تجتهد أن تقضي بما أنزل الله. قال لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله. قال ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. مشاورة الخلفاء، مشاورة مصدر أضيف إلى الفاعل، يعني كون الخلفاء يشاورون أهل العلم. مشاورة الخلفاء يعني أن الخلفاء يشاورون ويسألون أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد. الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة يعني تمني ما عند الغير دون زواله، وأما الحسد المذموم فيتمنى زوال ما عند الغير. فالغبطة أن تتمنى مثل ما عند الغير، تتمنى مثله. وجدت طالب علم يعني قد فتح الله عليه، فأنت تتمنى أن تكون مثله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية. من محمد هذا يا شيخ؟ هذا الذي يبهمه، هم يقولون هو يبهم محمد بن يحيى الذهلي. على كل حال، حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة. والإملاص هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، مثلا يضرب بطنها بعصا أو ترمى بحجر فتلقي جنينها. فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ سبحان الله. فهذا عمر يعني يسأل عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. قال فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة. ثم بينه عبد أو أما، يعني يستحسن بعد غرة أن تضع نقطتي رأسيتين. فيه غرة، إيش الغرة؟ عبد أو أما. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. وطبعا هم يقدرون الغرة الآن بخمس من الإبل. الباب الرابع عشر. طيب، عرف عندك الاجتهاد. قال الاجتهاد لغة بذل الجهد في الطلب، هذا لغة، واصطلاحا بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. قال ابن بطال: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادث من الكتاب أو السنة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع، فإن لم يجده نظرا هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهما؟ فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها، إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح، فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبت الاشتباه. نعم، المهم هذه طريقة معروفة. قال: وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس، ويؤيده قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هو الاستخراج، استخراج الحكم الشرعي. قال: فوضح أن القياس إنما ينكر إذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع، لا عند فقد النص والإجماع. الباب الرابع عشر. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا من الإيش؟ من المحاذير. لتتبعن سنن، والسنن هو الطريق، والمراد بالطريق هنا هو الطريق المعنوي، أي طريقتهم ويعني سيرتهم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. وفي بعض الألفاظ: مأخذ، تأخذ مأخذا، والمأخذ والأخذ هو السيرة، يعني حتى تأخذ بسيرة القرون قبلها شبرا بشبر، شبرا بشبر، يعني تقدموا شبر نتقدم وراهم ايش؟ شبر. تقدموا ذراع نتقدم ايش؟ ذراع. هذا مبالغة في المتابعة، مبالغة في المتابعة، أي أن الأمة لا تتأخر عنهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. يعني فارس والروم في السياسات، واليهود والنصارى في الديانات. فارس والروم في السياسات، واليهود والنصارى في الديانات. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم لماذا قال الصنعاني من اليمن يا شيخ عثمان؟ كيف؟ في صنعاء أخرى. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. يعني حتى ولو دخلوا مكانا ضيقا تبعتموه، هذه مبالغة في المتابعة. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا في الديانات. وللإمام الآجري كلام يعني طويل في الإنكار على هذه الأمة في اتباعها سنن اليهود والنصارى. نحن أمتنا خير أمة أخرجت للناس، فكيف تكون يعني خير أمة أخرجت للناس ثم يعني نأخذ شيئا مما هم عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لما جاء عمر مرة صحيفة فيها شيء من التوراة كأنه يعني أعجبه ما فيها، فجعل يقرأ وهو لا ينتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه، حتى بعض الجالسين نبه عمر قال: ألا تنتهي، ألا ترى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أمتهوكون فيها، يعني متحيرون، كان يتحير في دين الإسلام، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخرج الطبراني وصححه الشيخ الألباني برقم 7219 في صحيح الجامع من حديث المستورد بن شداد رفعه: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيهم. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسنن صحيح: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخرة شر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. ونبه الحافظ ابن حجر هاهنا، وهذا يناسب كتاب الاعتصاء، على أن أقبح ما تبعت فيه الأمة اليهود والنصارى ماذا أيها الإخوة؟ قولهم بالرأي، وهذا مناسب جدا لكتاب الاعتصام. فالذين يقولون بالرأي في خلاف السنة من هذه الأمة هم في الحقيقة من أتباع ليش؟ من أتباع اليهود والنصارى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب 15: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهذا من المحاذير في الاقتداء، أن يدعو الإنسان إلى ضلالة أو يسن سنة سيئة، فهذا يتعدى شرها وكلما عمل بها عامل كان على من سنها مثل ما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. قال: لقول الله تعالى: ومن أوزاره، أي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن يعني ومثل أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين، والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. وطبعا يعني هذا الباب دلت عليه أحاديث أخرى عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وكذلك حديث من سن سنة أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله في حديث طويل فيه قصة هؤلاء أن القوم الذين جاءوا وعليهم ثياب مقطعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق عليهم فجاء رجل بصرة تكاد كفه تعجز عنها فوضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة وقال ومن سن سنة سيئة الحديث الباب السادس عشر وهو باب طويل ذكر فيه أحاديث كثيرة وهذا الباب يحتاج خلاصة قال باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر وغيرهما وأحد والبقيع والعقيق وغير ذلك فما المراد بهذا الباب أيها الإخوة؟ المراد بهذا الباب أن يرتبط المعتصم بالكتاب والسنة بسلفه الذين كانوا أو بدأوا من هذه الأماكن فيتعلق القلب بالحرمين لأن سلفك بدأوا من الحرمين هذا هو المقصود بهذا الباب وليس المقصود بيان فضل الحرمين لأن هذا ما يليق بكتاب الاعتصام وإنما المقصود بيان أن سلفك الصالح إنما كانوا في هذه المشاهد والأماكن فكلما مررت بها تذكرتهم فتعمل بعملهم فالمعتصم دوما يتذكر سلفهم ويتذكر الأماكن التي نزلوا بها لا لأنه يتخذ هذه الأماكن معابد ومشاهد بلا دليل لا وإنما يتذكر سلفه ليعمل بعملهم وإلا فالأرض لا تنفع من لا يعمل بعمل من كان عليها ذهب إنسان إلى المدينة وتذكر في هذا المكان ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشى أبو بكر ربما مشى عمر ربما مشى أبو ذر ثم بعد ذلك لا يعمل بعملهم ماذا يفيده نزوله بالمدينة ولذا قال قائل لسلمان هلم إلى الأرض المقدسة تعال نحن في الأرض المقدسة قال إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله فهذا هو المقصود بهذا الباب وقد رد الحافظ رحمه الله على الذين أبدوا المناسبة بأن المراد يعني ذكر فضائل الحرمين فالحافظ قال هذا لا دخل له يعني بكتاب الاعتصام، وإنما المقصود يعني ما ذكرناه. فمثلا قال ابن بطال عن المهلب: غرض البخاري بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة إلى آخره. قال الحافظ: وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص، وإنما المراد هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم. صحيح، العلم بدأ من الحرمين، تقدم أهلها في العلم على غيرهم، الصحابة والتابعين وأتباعهم. فإن كان المراد بذلك تقديمهم في بعض الأعصار، وهو العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بها فيه، والعصر الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصار، فلا شك في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم، يعني تقديم الصحابة والتابعين وأتباعهم. وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل نزاع، ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك، لأن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدا من غيرها في العلم والفضل فضلا عن جميعهم، بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته. فعلى كل حال المراد أيها الإخوة هو أن المعتصم لا بد أن يكون له سلف، وسلفه المتقدمون إنما كانوا في الحرمين مكة والمدينة وما فيهما من المشاهد، وذكر أحاديث طويلة نقرأها يعني ولكن يعني بسرعة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي. تأتي تقرأ يا أبو عثمان، عندك كتاب؟ جيب كرسي، اقرأ لي هذا الباب وأنا أعلق عليه، لأنه ذكر فيه ما شاء الله ما يقرب من
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين أجمعين: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحق على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين والأنصار.
المراد مشاهد النبي ومشاهد المهاجرين ومشاهد الأنصار، فالمهاجرين والأنصار معطوف على النبي، يعني الأماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى فيها المهاجرون ومشى فيها الأنصار، هؤلاء هم سلفه. نعم.
قال: وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمنبر والقبر.
مصلى والمنبر والقبر هذه معطوفة على مشاهد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك للمدينة
وعك حمى،
فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينقع طيبها.
الشاهد: إنما المدينة كذا، ففيه يعني فضل المدينة ومن سكنها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن السلوغي عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اقرا عبد الرحمن بن عوف فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بن منن لو شهدت امير المؤمنين اتاه رجل قال ان فلانا يقول لو مات امير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر لاقومن العشيه
قوله لبايعنا فلانا يعني بدون مشوره من المسلمين لبايعنا أن هو جماعة من أصحابه يبايعون فلانا ويجعلونه أميرا دون مشورة من المسلمين. نعم.
فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم.
يغصبوهم يعني بدون شورى، يغصب المسلمين أمرهم بدون مشاورة.
قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع وعاء الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير
فيطير بها كل مطير أو كل مطير. نعم.
فيطير بها كل مطير فأهمل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة.
هذا والشاهد تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة وفي بعض الألفاظ والسلامة دار السنة والسلامة. نعم.
فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتقلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال والله لأقومن به في أول مقام أقوم بالمدينة. قال ابن عباس فقضينا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان
أي مصبوغان بالمشق والمشق هو الطين الأحمر. نعم.
وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخص فقال بخن
على كل حال هذه طبعا فيها
فقال بخن أبو هريرة يتمخص في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي.
هذا هو الشاهد يعني ذكر المنبر. نعم.
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجنون. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر.
من الصغر من هنا سببية يعني بسبب الصغر يعني لولا أني معروف أنني من آل البيت ما شهدته ولكان الناس ردوني من أجل إيش؟ من أجل صغاري.
ولولا منزلي منه ما شهدته من الصغر فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلدي فصلى.
هذا العلم حدث بعد ذلك يعني يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكان معين الذي صار بعد ذلك فيه هذا العلم ففيه مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلدي فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وملوكهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
قباء
كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
الشاهد قباء، فهذه من المشاهد. فيعني طالب العلم صاحب السنة الذي من أهل الحديث عندما يأتي المدينة يأتي مكة وينزل في هذه الأماكن يتذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر سلفه الصالح، فإن هذا مما يعينه على الاعتصام بالكتاب والسنة.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
عندكم بضم العين عندكم بضم العين طيب أنا عندي بالفتح هذا ينظر فيه. نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت فإني أسرع أن أزكى.
نعم، وهذا في غاية التواضع، والشاهد في البيت. نعم.
وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا.
هذا من المقلوب، تقدير لا أوثر أحدا بهم أبدا. لا أوثر أحدا بهم أبدا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي قويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة.
الشاهد العوالي، فهذه من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. حدثنا عمرو بن زغابة قال حدثنا قاسم بن مالك عن الجعيدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الطاع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدا وثلثا لمصدقكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيدة
الصاع النبوي يعني أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بأمدادنا يعني خمسة أمداد. وأما في زمان بني أمية فيعني جاءوا بصاع كبير، إذا أخذت من هذا الصاع الكبير مد وثلث فهذا يساوي إيش؟ يساوي صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المد المخترع كانوا يسمونه بمد هشام أحد خلفاء يعني بني أمية. فالصحيح أن الصاع النبوي يعني ما بين أربعة أمداد وخمسة أمداد، فبنو أمية زادوا في الصاع كما زاد فيه أهل العراق، فكان عندهم الصاع ثمانية أرطال. ولما جاء أبو يوسف المدينة يعني الإمام مالك جمع له صيعان أهل المدينة، قال هذه الصيعان التي نكيل بها. فرجع أبو يوسف رحمه الله وقال للإمام مالك لو علم صاحبي ما علمت لرجع كما رجعت. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
ويعني صاحب السنة يعتني بكل شيء يتعلق بالسنة، فأخبرني بعض الإخوة أن الصاع النبوي لا زال يباع في المدينة، فأنت إذا ذهبت إلى عمرة أو حج ابحث عن هذا الصاع النبوي وخذه عندما تأتي صدقة الفطر صاع، بدل الناس يتحيرون يقولون كم كيلو. فإذا كان عندك الصاع النبوي فهذا الصاع صاع من طعام، صاع من رز، صاع من تمر، صاع من زبيب، فهذا يعني ينبغي العناية به. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد.
فهذا من المشاهد يعني من حيث توضع الجنائز عند المسجد فكان موضع معروف كانوا يصلون فيه الجنائز. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلع له كحب فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها.
ما بين لابتيها يعني المدينة، فالمدينة لها لابة شرقية ولابة غربية، واللابة هي مجتمع الصخور.
تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جبال المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر فمر الشهادة.
نعم. وهذه سنة غائبة في المنابر الآن، هذا منبرنا، السنة فيه أن يكون بين مؤخرة المنبر وبين الجدار ممر إيش؟ ممر شاف. فالمعتصم بالكتاب والسنة يدقق في كل شيء حتى يكون على السنة في كل شيء، هذا مما يعني ينبه عليه. فالشيخ عبد الحكيم بيشوف كم المسافة بين يعني المنبر والجدار، وإن كان مسجدنا عشان في انحراف فربما لا يتأتى هذا، فالمنبر لا يلصق للجدار وإنما يكون بينه وبين الجدار يعني ممر شاف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف بمحاذاة مقدمة المنبر، فإذا سجد فيكون رأسه صلى الله عليه وسلم بمحاذاة مؤخرة المنبر، فيكون بينه بين موضع سجوده وبين الجدار ممر إيش؟ ممر شاة. ويكون طول المنبر كم؟ ثلاثة إيش؟ ثلاثة أذرع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي.
نعم. الشاهد بيتي ومنبري والروضه، كل هذا من المشاهد.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا
فصاحب السنه يشتاق الى هذه الاماكن لان كان فيها سلفه الصالح، واما الذي ليس صاحب سنه ما يتاثر. يعني بعضهم قال أنا أول ما ذهبت إلى الروضة يعني ما شعرت بشيء غريب كما يحكي الناس، هذا سبحان الله، نسأل الله العافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الخيل فأوصلت التي أمرت منها وأمدها إلى الحيفاء إلى ثنية الوداع
حفياء
والذي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زغيط، وأن عبد الله كان فيما سابق.
هذا أيضا السنة في السباق، الخيل المضمرة التي يعني يدخلونها في مكان ويجللونها بالجلال حتى تعرق فيقل إيش يعني شحمها، فهذه تكون سريعة في السباق. فالخيل التي ضمرت فيكون أمدها أطول من التي لم تضمر، وذكروا أيضا أن هذه السنة في السباق فحتى في مثل هذا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي ظنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على
خطيبا خطيبا طيب
أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا
تقرأ اللي عندك
أنه سمع عثمان بن عفان قال خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدث عن أبيه عن عائشة قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المنكن فنشرع فيه جميعا.
هذا فيه إشارة من عائشة رضي الله عنه إلى ما أراد الإمام البخاري من هذا التبويب، تقول هذا المركن، فهذا فيه إشارة إلى أن يعني صاحب السنة يعتني بمشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ليتبرك بها كما يعني عليه طائفة، وإنما من أجل أن يتذكر سلفه الصالح. والمركن يعني إناء شبه الحوض من النحاس.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة.
الشاهد دار. نعم.
وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
نعم.
حدثني أبو كبيب قال حدثنا أبو مسامة قال حدثنا بغيب عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا يجوز يعني إذا ثبت أن في شيء مادي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يتبرك به كهذا القدح. نعم.
وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا الشاهد في مسجد، هذا من المشاهد في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
نعم.
حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني ابن عباس ان عمر رضي الله عنه حدث قال حدثني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتاني الليله ات من ربي وهو بالعقيق ان اصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره محجه. وقال هارون بن اسماعيل حدثنا علي عمره في حجه.
الشاهد وهو بالعقيق. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف
والعقيق واد قبل يعني ذي الحليفة، ومنهم من يقول أن ذي الحليفة يعني هو نفسه العقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، صلى بذي الحليفة، فأنت عندما تصلي في ذي الحليفة ركعتين يعني قبل الإحرام فيعني تنوي وتذكر أنك في العقيق فيحصل لك يعني مثل هذا التأسي.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرنا دان نجد.
قرنا يعني قرن المنازل وهي السل الكبير الآن، وهذه لأهل الشرق، فأهل الشرق عندما يحرمون من قرن المنازل.
قال وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشأم وذبح ليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ
يعني لم يكن دخلوا في الإسلام.
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خبي وهو في معوضته من الحليفة فقيل له إنك بضحاء مبارك.
نعم إنك هذا يعيد ما ذكرنا أن العقيق هو يعني ذو الحليفة أو يكون قريبا من ذي الحليفة لأنه قال صلي في هذا الوادي المبارك العقيق وكذلك بذي الحليفة إنك بضحاء مباركة. الباب السابع عشر قال باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهذا الباب يعني تحيروا في ذكر مناسبته لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وما ينبغي لهم أن يتحيروا. وهذا يعني بوبنا له من صفات المقتدي أنه يسلم لقدر الله ويتبع شرع الله. فمن الاعتصام بالكتاب والسنة أن تسلم لقدر الله تعالى أن تسلم لقدر الله تعالى في اختلاف هذه الأمة وأن هذا الاختلاف واقع بقدر الله تبارك وتعالى. فلا تنشغل كثيرا بالاختلاف وإنما انظر الواجب الشرعي عليك حال الاختلاف. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب الاعتصام. ولذلك قلنا أن المقتدي والمعتصم بالكتاب والسنة يسلم لقدر الله ويتبع شرع الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا. فهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنبي ولا لغيره أن يعني يلعن فلانا بعينه. فلعن المعين لا يجوز لعن المعين لا يجوز طالما أنه إيش طالما أنه حي. أنت ما يدري ربما يدخل في الإسلام. اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء خطاب أيها الإخوة ينبغي أن نستحضره. فالله تبارك وتعالى يقول ذلك لنبيه يعني هذا الإسلام والكفر الهداية والإضلال ليست لك كما قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه هي مناسبة يعني هذا الباب لكتاب الاعتصام. الباب الثامن عشر قال باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حمك الله. هذا مما يحذر هذا مما يحذره المقتدي المعتصم أنه لا يجادل أنه لا يجادل إلا بالحق. وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء حدثني محمد ابن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فاحتج علي رضي الله عنه وجادل بالإيش وجادل بالقدر. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإنما لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم لأن قيام الليل ليس من الفرائض. نعم. فالمهم أن الإنسان لا يجادل بالقدر، فالقدر نؤمن به ولا نحتج به على خلاف الشرع، القدر نؤمن به ولا نحتج به على خلاف الشرع. قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء يقال أثقب نارك للموقد. وهذه من عادة الإمام البخاري أنه إذا وجد في الحديث لفظة ومثلها في القرآن فيذكر التي في القرآن من أجل أن يفسر هذه بهذه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. بيت المدراس مثل المدارس، المكان الذي يدرسون فيه التوراة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. نعم، فالسلامة في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل: أسلم تسلم. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، يعني أنني بلغت، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فانظر كيف أنهم يجادلون: بلغت يا أبا القاسم، يعني خلاص أنت بلغت ولكن لا نستجيب لك. ثم قالها الثالثة فقال: أعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. الباب التاسع عشر: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هذا أين ذكرناه من صفات المقتدي أنه يلزم ليش؟ يلزم الجماعة. وصفة الجماعة صفتان: الهداية والعدالة. الجماعة صفتها ماذا؟ الهداية والإيش؟ والعدالة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى، إيش اللي قبله؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك يعني كما هديناكم إيش؟ جعلناكم، كما هديناكم جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا. فهذه الأمة تتميز بالهداية والعدالة وهم الجماعة. فالجماعة الذين اجتمعوا على ولي أمرهم يعني صفتهم الهداية والعدالة. وأما من خالفهم فليس من المهتدين وليسوا من العدول، فأهل الأهواء ليسوا عدولا، فلا يكون المرء مهتديا ولا عدلا إلا إذا كان مع الجماعة. قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فلا منافاة بين أن تلازم الجماعة الذين اجتمعوا على ولي أمرهم، وفي نفس الوقت أنت تلازم وإيش؟ تلازم أهل العلم. فإذا أمرك الأمير بأمر خلاف ما عليه أهل العلم فنقول له: لا سمع لك ولا طاعة في هذا الإيش؟ في هذا الأمر، ويبقى لك أصل الإيش؟ أصل السمع والطاعة. فلا منافاة، يعني ما جاء عن ابن مسعود: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. لا منافاة، فأنت تلزم الحق وتكون مع الجماعة الذين اجتمعوا على ولي أمرهم. وإنما لما قال البخاري وهم أهل العلم، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا اختلفت جماعة أهل العلم مع مثلا جماعة الأمراء وكان الحق مع أهل العلم، فأنت تلزم أهل العلم دون خروج عن جماعة ليش؟ عن جماعة الأمراء، وهذا بإذن الله أمر واضح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، محمد وأمته. فهذا هو قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، يعني على أقوام الأنبياء. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عوف حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر يعني ما المراد بكذلك، كذلك يعني كما هديناكم جعلناكم، قال وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص. قال لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، نعم أهل الجهل وأهل الأهواء ليسوا عدولا، وكذلك أهل البدع، نعم الحمد لله ذكرها. فأهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، فأهل البدع ليسوا عدولا، لا يعني يشهدون ولا يستشهدون. فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة. الله أكبر، أي وصف؟ الهداية والعدالة. فالهداية والعدالة لا تكون إلا لأهل السنة والجماعة. قال وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. قال وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، نعم أحاديث كثيرة فيها الأمر بلزوم الجماعة، كما خرج الإمام مسلم من ذلك ما يقرب من 20 حديثا. فمنها حديث الحارث الأشعري المشهور وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فالإسلام كالحبل الذي فيه عرن، وكل مسلم يلازم السنة يأخذ هذه العروة ويضعها في رقبته، فهو مربوط بحبل الإسلام. فالذي يفارق الجماعة جاء إلى عروته وخلعها ورمى بها فسار بعيدا عن حبل المسلمين، فما أحسن هذا التشبيه. حديث آخر في خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية، قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بوحة الجنة، يعني سعتها، ومن أراد بوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن بطال مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة. تلاحظون أن ابن بطال رحمه الله سواء من قوله أو من نقله على المهلب إن يعني يصيب كثيرا في مناسبة يعني بيان في مناسبة الأبواب، قال مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.